يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم المصباح. أيها الإخوة والأخوات، من الذي ينسى ذلكم الموقف العظيم الذي وقفه سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام في مكة، حينما دخلها فاتحا معززا منصورا بنصر الله تبارك وتعالى، وحوله ألوية الجيوش من أصحابه صلى الله عليه وسلم، الذي دخل هو وإياهم مكة بعشرة آلاف مقاتل. دخلوا مكة وقريش لم يمر بها في ذلك الزمن يوم هي أذل ما كانت عليه، وأعني بها قريش التي أبت أن تذعن وتسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وصناديد الكفر تحت رأسه تحت قدميه، وهو ينظر إليهم نظرة القادر، نظرة المقتدر على عقابهم وعلى قتلهم وعلى التنكيل بهم جزاء ما فعلوا من العداوة المستمرة والعناد الدائم له ولدعوته عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان قادرا على أن ينتقم لأصحابه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومنهم من خرج إلى الحبشة هاجر إلى الحبشة مرة ومرتين. لكن ما الذي حصل؟ سألهم صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال الشهير: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام قولة القادر على العقوبة، لكنه يقول شيئا آخر غير قضية الانتقام، إنما قال قولا يليق بمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويروى أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال لهم: ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم من هذا العفو إلا أناسا محدودين اشتدت عداوتهم لله ورسوله، فكان من المصلحة أن يقتلوا وألا يبقوا على قيد الحياة. أيها الإخوة والأخوات، إن النبي عليه الصلاة والسلام يسجل بهذا موقفا من مواقف كثيرة عفى فيها صلى الله عليه وسلم عمن أخطأوا عليه مع القدرة على عقوبتهم، وهو بهذا يطبق ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهو بهذا صلى الله عليه وسلم يضرب نماذج مشرقة لأمته. إن الإنسان أيها الإخوة والأخوات من خلال تعامله ومخالطته للناس لا بد أن يواجه بأذى، لا بد أن يحصل له شيء يكدر خاطره، إما من الاعتداء على حق مالي أو الاعتداء على شيء يخصه هو بكلام لفظي أو اعتداء جسدي ونحو ذلك. هنا في الحقيقة تظهر مواقف التأسي ومواقف الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في العفو عمن أخطأ. في واقعنا قد يتعامل الإنسان في تجارته أو في المعاملات التجارية مع شخص آخر ربما انتقص من ماله وربما حصل منه اختلاس أو نحو ذلك، ربما يتعامل الإنسان في ميدان العمل مع شخص ضره بشيء ظلما، وربما يتعامل الإنسان في الحياة الاجتماعية مع قريب يخطئ عليه يقطعه يؤذيه بكلام ونحو ذلك. هنا لو أردنا أن نطبق المعايير الجاهلية فإنها معايير تقول: إياك أن تعفو، لأن العفو يزيدك ذلا. والمعايير الجاهلية تقول: إياك أن تصفح، فإن الصفح سيجعل هذا يتسلط عليك. أما المعايير النبوية، أما المعايير الشرعية، فإنها تقرر تلك الحقيقة: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والسيرة النبوية تقول: إن العفو يكسر عين الخصوم، وإن العفو يؤلف قلوب الخصوم. فالإنسان ينبغي له حينما يعني يحصل له شيء من هذه المواقف، ينتقص فيها حقه، يعتدى عليه، يؤذى بكلام اللفظ ونحو ذلك، ينبغي له أن يستحضر هذه المواقف النبوية والأقوال المحمدية الشريفة التي خلدها التاريخ. إن الواقع والسيرة النبوية تؤكد أن العفو يقلب العدو صديقا ويجعل البعيد قريبا. وقد جاء في الترمذي بسند فيه ضعف أن رجلا قال: يا رسول الله، إن خادمي يخطئ كثيرا، فكم أعفو عنه؟ قال: أعفو عنه وإن بلغ سبعين مرة. وبعض المفسرين يقول في قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، قال رحمه الله: اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق وخلق مع الخلق. والذي يتعلق بالخلق محصور في أمرين أيضا: إيصال النفع لهم ودفع الضرر عنهم. فقال سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تعفوا عن سوء، وفي ذلك إشارة إلى إيصال النفع إليهم. وفي قول أو تعفوا عن سوء إشارة إلى دفع الضرر عنهم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه النفوس المتألقة: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا لقدرتك عليه. من منا يتأمل هذا المعنى جيدا؟ بعضنا كما أشرت آنفا قد يترجم القوة أو العزة بمفهوم جاهلي لا بمفهوم شرعي وإسلامي، فلينتبه الإنسان خصوصا في لحظات الغضب، يحاذر تماما أن يتخذ فيها قرارا أو أن يحدد فيها موقفا من شخص ما، بل ينتظر حتى تهدأ نفسه ثم بعد ذلك يتأمل فيما وعد الله سبحانه وتعالى به العافين عن الناس. يذكر أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان عنده غلام خادم من العبيد الذين يملكهم، فأخطأ في تقريب الماء ونحو ذلك أو في تقريب الطعام، انكسرت الصحفة أو انكفأ الإناء، فغضب علي، فكان هذا الغلام عالما بكتاب الله عز وجل، فقال: والكاظمين الغيظ، قال: قد كظمت غيظي. فقال له: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. ما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة صاحبه عليه الصلاة والسلام، ما أجمل أن تكون هي الحاكمة على تصرفاتنا وعلى أفعالنا. ويذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى شتمه رجل فقال له: أنت كذا وكذا وكذا. فقال الشعبي: إن كنت أنا يعني كما قلت فالله يغفر لي، وإن لم أكن كما قلت أنت فالله يغفر لك. انظروا إلى هذه النفوس الكبار كيف تتعامل مع سفه السفهاء. ونقل لبعض السلف أن فلانا من الناس قد شتمك، قال: والله لا أغيظن من أمره. قيل: ومن أمره؟ قال: الشيطان. قيل: وماذا ستفعل؟ قال: سأعفو عنه. الله أكبر. هذه هي النفوس الكبيرة التي تتنازل عن حظوظ نفسها ولا تنزل إلى دركات الخصام والجدال والنزاع، خصوصا إذا كانت الأمور تافهة لا تستحق شيئا من ذلك. وينقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: أفضل أخلاق المؤمنين العفو. ويقول بعضهم أيضا: ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر انتقم، وإنما الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. والشافعي رحمه الله يؤثر عنه أنه قال في بيت شعري جميل: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من ظلم العداوات. وهنا أختم بذكر موقف واحد لأحد أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، الذين ترجموا ما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك من كتاب الله عز وجل واقعا عمليا. ذلكم هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه أوذي في الله أذى عظيما، سجن 28 شهرا، وضرب بالسياط مرات كثيرة بلغت مئات الجلدات حتى إنه يغمى عليه في بعض الأحيان. فلما انتهت الفتنة جاء إليه الجراح وكان يقطع الجلد ويزيل الجلد الذي تأثر وتجمد بسبب الجلد الظالم، فكان يقول لمن حوله: إني قد عفوت عن كل من أساء إلي إلا من كان رأسا في بدعة. ثم قال كلمة عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب وأن نحفظها في واقعنا وأن ننقشها على صدورنا، قال: ما ينفعك الله إذا عذب الله أخاك المسلم بسببك، أعفو فإن العفو حسنة لك وصفح عن أخيك المسلم. هكذا هي النفوس الكبار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم سبيل عباده الأخيار، وأن يرزقنا التأسي بالنبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.